بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب أن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. والرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا من تحزين الشيطان، والرؤيا مما يحدث بها الرجل نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم وليتفل ولا يحدث به الناس. قال: وأحب القيد في النوم وأكره الغل، القيد ثبات في الدين. هذا حديث صحيح، وهذا حديث أيضا اتفق عليه. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. ما معنى اقترب الزمان؟ في أكثر من قول في تفسير هذه الجملة، وأقرب هذه الأقوال أنه إذا اقترب الزمان أي من نهايته، في آخر الزمان عند قرب الساعة. وذلك قال المؤلف الشارح رحمه الله، قال: في ثلاثة أقوال: أحد أنه أراد آخر الزمان واقتراب الساعة، لأن شيء إذا قل وتقاصر تقاربت أطرافه، إلى أن قال: ويعضده قوله صلى الله عليه وسلم: في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. في آخر الزمان، هذا حديث، لفظ حديث عند الترمذي، وهو يبين المراد في آخر الزمان. لكن لو قال قائل: ما علاقة آخر الزمان بصدق رؤيا المؤمن؟ يعني ما وجه ذلك أنه في آخر الزمان تكون رؤيا المؤمن صادقة في الغالب؟ صحيح، لأنه في آخر الزمان تكثر الفتن ويقل العلم، يحتاج المؤمن إلى تثبيت. والرؤيا كما هو معروف لا علاقة لها بالأحكام الشرعية. الرؤيا هي بشائر يثبت الله تعالى بها المؤمن ويفرحه. أما الأحكام الشرعية فلا علاقة للرؤية بها. يعني واحد قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فسألته عن كذا من مسائل الشرع فقال لي كذا وكذا، هل يعتمد؟ لا، في الحلال والحرام أو ترجيح بعض الأقوال في المسائل الخلافية، هذه لا مدخل للرؤية فيها. لأن العلماء مجمعون على أن الرؤية ليس مصدرا من مصادر التشريع، فهذا شيء محسوم لا شك فيه. مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع والقياس، وفي أمور مختلفة فيها قول الصحابي والمصالح المرسلة ونحو ذلك يعني، لكن الرؤية ليست منها بلا خلاف فيما أعلم. فإذا أي رؤية يقول لك أحد في المنام هذا كذا، رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لي افعل كذا واترك كذا، هذا كله لا يعتمد عليه ولا يجوز أن يؤخذ منه حكم شرعي. ولا يرد علينا رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الأذان، هذه أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا شيء آخر. هذه رؤيا وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأقرها، قال: هذه رؤيا حق، قم فألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك. اعتمد الأذان بقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذه رؤية حق. أما بعد النبي عليه الصلاة والسلام واحد يشوف رؤية يقول هذه ترجح القول الفلاني أو كذا، هذا كله لا اعتمد عليه. إذن هذا معنى إذا اقترب الزمان على الأرجح أنه في آخر الزمان عند كثرة الفتن وقلة العلم الله سبحانه وتعالى يثبت المؤمن بالرؤيا الصادقة، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. هذا واضح، علاقة الصدق بالصدق الحديث صدق الرؤيا هذا واضح، لأن من كان يصدق في اليقظة إذا حدث يصدق إذا حدث في المنام، هذا واضح، تلازم واضح. إذن كل ما كان الإنسان صالحا ولا سيما في هذه الصفة الصدق كلما صارت رؤياه أقرب إلى الصدق، والعكس بالعكس، كان الإنسان يكثر الكذب في اليقظة فإنه تكون رؤياه في الغالب كذبا. ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني فيها شيء من الوحي لكنه ليس في الشرع، في المبشرات كما سيأتي في الحديث. ما وجه كون الرؤيا جزءا من 46 جزءا من النبوة؟ يعني بعض العلماء تكلف وقال يعني حاول أن يوجد مناسبة، فقال مدة البعثة 23 سنة، وأول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا في المنام إلا جاءت كفلق الصبح لمدة 6 أشهر. فإذا نسبنا 6 أشهر إلى 23 سنة كم تكون؟ 1 من 46. هل هذا صحيح؟ لا، نقول هذا غير صحيح فيما يظهر. لو قال ورؤياي، لو خص عليه الصلاة والسلام بنفسي ورؤياي جزء من 46، هذا واضح، رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر ثم صار يأتيه الوحي، يأتيه الملك، لكن هذا خبر عن الرؤيا من حيث هي رؤيا أي شخص، والرؤيا الرؤيا رؤيا كل شخص، جزء من 46 جزء من النبوة، يعني أنها قد تكون وحيا في بعض الأحيان ولكنه قليل ليس كثيرا، يعني 1 من 46 نسبة قليلة. لماذا؟ لأن الشرع قد كمل بوفاة، يعني ما مات النبي عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله سبحانه وتعالى الدين. إذن هذه الرؤيا مبشرات، وهي تكون وحيا أحيانا، أحيانا تكون حديث نفس، أحيانا تكون من الشيطان، فتكون أحيانا وحيا لكنه قليل، مثل قلة 1 من 46. لكن في بعض الروايات 45 عند مسلم رواية ثانية، وفي رواية ثالثة عند مسلم من جزء من 70، وفي أجزاء أخر في حديث أخر ذكر الحافظ مجموعة من الحديث في اختلاف هذه النسبة. كيف نجمع بين هذه الأعداد المختلفة؟ يعني 45 و70 بينهم فرق، يعني أحسن قول أنه على حسب صدق الرائي، كلما كان الرائي صادقا كلما صار نسبة الوحي أكثر، 1 من 45 أفضل من 1 من 70، فإذا هذه النسب على حسب حال الرائي، فالراؤون يختلفون، هذا نسبة الصدق أكثر وهذا أقل، كلما كان أصلح وأصدق كلما كان رؤياه أقرب إلى الصدق والوحي. لكن لا شك أنه جزء من النبوة، لكن ليس بنبي، شيء من الغيب، الله سبحانه وتعالى يفتح بعض الأمور لبعض الناس، لكن ليس معناه أن يكون نبيا، لا، جاءه شيء من الوحي عن طريق المنام، والوحي قد يكون عن طريق النبوة، قد يكون عن طريق الإلهام، مثل قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا وحي إلهام، وفي وحي في المنام والرؤية الصادقة، وفيه وحي معاينة يأتي الملك معاينة، هذا وحي النبوة. ثم قسم النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا إلى 3 أقسام، قال فالرؤيا الصالحة يعني الطيبة التي تفرح الرأي، يرى أشياء تفرحه، فالرؤية الصالحة بشرى من الله، بشرى ليست يعني شرعا إنما هي بشرى مبشرات، بشرى من الله، وينبغي له أن يحمد الله تبارك وتعالى، وكما جاء في بعض الحديث إذا رأى ما يحب فليحمد الله، إذا استيقظ ورأى شيئا طيبا فإنه يسأل له أن يحمد الله على ما رأى، ولا يحدث به إلا من يحب لئلا يحسده أحد على هذه الرؤيا. فإذا هذه الأولى، والثانية والرؤيا يعني الثانية من تحزين الشيطان، يرى أشياء مخيفة، أشياء أحلام مزعجة. جاء في صحيح مسلم أن رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إني رأيت أن في المنام أن رأسي ضرب يعني بالسيف فتدحرج، فاشتددت وراءه يعني بدأ يركض من أجل أن يأخذ رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك، جعلها من الشيطان ونهى أن يخبر بها. تلاعب الشيطان من أجل أن يخيف الإنسان، وليس ما إذا نام الشخص على غير ذكر، بعض الناس ما يذكر الله ولا ينام على طهارة، ينام بدون طهارة بدون ذكر فيتسلط عليه الشيطان ويريه، تسمى الكوابيس الأحلام المزعجة، بعض الناس يقوم يصرخ، بعضهم يصيح ونائم، وهذا يوجد، تشوف واحد يبكي يبكي ونائم سبحان الله، وإذا أوقظ قال والله كنت أشوف حلم مزعج، صح ولا لا؟ يحصل هذا، يعني كم إنسان شاف واحد نائم وهذا مستيقظ، وإذا هذا النائم يبكي يصيح في الحلم لأنه رأى أشياء مزعجة، فلا شك أن اللي بجواره يوقظه ويذكره بالذكر والتعوذ بالله من الشيطان. فكلما كان بعيدا عن الله كلما كان تسلط الشياطين أكثر. أحيانا يأتي الشيطان يسمونه الجاثوم، يجثم عليه وحتى يستيقظ وما يستطيع يتحرك يتسلط أكثر، يعني أحيانا يكون عن طريق الحلم أثناء النوم، أحيانا يمتد إلى الملابسة حتى لو استيقظ لتسلط الشيطان عليه، لكن ينام على طهارة وعلى ذكر، يقرأ آية الكرسي: لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فهذا محفوظ ولا يمنع من وسوسة القرين. القرين هذا لا حيلة في الخلاص منه أبدا، حكمة لله مسلط في كل وقت حتى مع الذكر وحتى، لكنه يخنس ويرجع يخنس ويرجع، لكنه لا يفارق الإنسان أبدا، كل إنسان معه قرين، لكن في شياطين آخرون غير القرين تجمعون أحيانا عليه فيعني يؤذونه أكثر. القرين إذا ذكر الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يتسلط عليه بالمس مثلا، وأشياء المحسوس أن يتسلط عليه يعني يكون يختل في عقله وكذا مثل المس والملابسة، يجري من آدم مجرى الدم، لكنه ليس له تسلط وتحكم في الإنسان عن طريق الوسوسة. كل إنسان مهما كان صالحا مهما كان على طهارة مهما كان يعني في خير وصلاح لابد تأتيه خطرات وساوس من الشيطان، ولكن كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يتذكر تعوذ ويذكر الله فيضعف سلطان الشيطان عليه. والرؤيا تحزين من الشيطان، والرؤيا مما يحدث بها الرجل نفسه، هذا كثير حديث النفس. كيف يعرف حديث النفس؟ يعرف بما كان الشخص مهتما به حال اليقظة أو يباشره كثيرا، يعني بعض الناس عنده صنعة يشتغل فيها ويجهد نفسه في اليقظة، فإذا نام كمل في المنام لأنه يعني لابسها كثيرا، فكأنها يعني موجودة في نفسه، هذه الصنعة وهذا العمل موجود في نفسه، نام فتأثر ظهر هذا الأثر على نفسه، فيبدأ يعني يرى في المنام ما كان يعمله في اليقظة أو ما كان يفكر فيه، والناس يهتم بشيء في اليقظة ثم إذا نام بدأ يحلم بهذه الأشياء التي كان يفكر فيها. أحيانا يصير الإنسان عطشان، ينام عطشان ويبدأ يحلم أنه يشرب لكنه ما يرتوي، أو يكون محصورا بالبولة مثلا فيرى أنه يذهب يقضي حاجته لكنه ما يزول حتى هذه ما لها حكم. هذه حديث نفس يعني من تأثير الأشياء التي في اليقظة تؤثر عليه في المنام، هذه ما لها حكم وليس لها تفسير. هذه ما لها تفسير، الإنسان يعرف من نفسه أنه ما دام مهتم بشيء في اليقظة راه في المنام هذا حديث نفس، يسمونه بعض العلماء والمعاصرين يسمونه العقل الباطن، أنه عقل باطن يبدأ يظهر في النوم. هذا المصطلح ليس له وجود في نصوص الكتاب والسنة، إنما سمى النبي عليه الصلاة والسلام حديث النفس، ما يحدث به المرء نفسه. يعني ممكن أضغاث أحلام متداخلة، لرى الإنسان أشياء كما أقول مخربطة ما لها ضابط، أشياء كثيرة ومتنافرة ومتكثيرة، خصوصا يعني غالبا تكون بسبب إما الاهتمام في اليقظة أو كثرة الأكل ويبدأ الإنسان يرى هذه الأشياء، أو مثلا يكون نائم في مكان حار محتار حر أو برد أو إزعاج أو كذا، يعني مو مرتاح في النوم، فتبدأ تأتي هذه يسمونها خذريف، من العوام يسمونها خذريف، يعني أشياء كثيرة ومتداخلة ما ليست منضبطة. طيب في إشكال في هذا التقسيم، ما هو؟ تأمل هذا التقسيم الثلاثي، رؤية صالحة من الله، والثانية من الشيطان، والثالثة من النفس. طيب في قسم رابع لم يذكر، ما هو؟ أحيانا الإنسان يرى الرؤية يعني مخيفة وتقع، هذه ما تصنيفها ولا لا؟ يرى الإنسان أحيانا أشياء يكرهها ثم تقع، من موت أو موت قريب أو نحو ذلك وتقع. النبي عليه الصلاة والسلام قال رؤية صالحة من الله، هذه بشرى من الله، رؤية طيبة حسنة محبوبة. ورؤية من الشيطان هذه ما تقع، هذه رؤية من الشيطان يعني من وسوسة الشيطان. ورؤية الثالثة حديث نفس. طيب الرؤية التي هي من الوحي لكنها غير محبوبة، يرى أشياء غير محبوبة وتدل على أنه سيقع شيء في المستقبل غير محبوب، هذه كيف نوجهها؟ واضح الإشكال؟ فيه يعني أحد الأخوة هذا معبر رؤى مشهور يقول ذكر لي شخص رؤيا فعلمت أنه سيموت قريبا من الرؤية، لكن بالنسبة له ليست واضحة له، يقول فلما قام قلت لصاحبه، كانوا معا، قلت تعرف هذا الزين؟ قال لي هذا صديقي ولي علاقة قوية معه. قال أقول لك شيء لا تخبره، هذا الرجل وفاته قريبة، فأنت يعني حاول أنك تذكره بالوصية، كان عليه ديون كذا، رجل صالح فيما ظهر أنه رجل صالح، لكن يقول ذكره بالوصية، ذكره كان عليه ديون أو كذا يستعد، لأن يظهر من الرؤية أن وفاته قريبة. يقول ما مر الظاهر شهر أو أسبوعين أو كذا إلا وتوفي، صار عليه حادث، يذهب يخطب جمعة في قرية، فذهب ليخطب فانقلب في السيارة وتوفي. طيب هذه الآن صالحة ولا غير صالحة؟ الشارح يقول ورؤية مثل هذه الأشياء فيها خير للإنسان، أن الله عز وجل يهيئه لأمور مكروهة لو جاءت مفاجأة لثقلت عليه جدا، والله سبحانه وتعالى يهيئه بهذه الرؤيا يكون من من مصلحته، يكون خيرا له. صحيح أنه يكره هذا الشيء لكنه يتهيأ لمواجهة هذا الشيء المكروه، وهو في النهاية خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر كان خير له، أصابته ضراء صبر فكان خير له. لكن الغالب أن المفرحة من الله، قد يأتي شيء يعني لا يحبه الإنسان وهو وحي وحق يقع، لكنه يعني إما أنه لم يذكر في الحديث كقسم من الأقسام، لأجل أن الغالب أن الذي يكون من الوحي الغالب أنه مفرح ومبشر، وهذه تكون نادرة قليلة. إنسان يرى أشياء تدل عنه سيمرض أو يموت أو يصير على الدين أو يسجن أو كذا، هذه نادرة بالنسبة للخير الذي يراه في المنام، وإن كان يقع به ابتلاء لكنه يقل أن يراه في المنام، وإن رآه في الأحوال النادرة يؤول إلى الخير أنه تهيئة من الله عز وجل. والله أعلم، يعني هذا قد يكون هو السبب في عدم ذكره في هذا الحديث. ثم قال: والرؤيا فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم وليتفل، يعني عن يساره كما جاء في بعض الروايات، إذا رأى ما يكره استيقظ. فإن ورد عدة أمور يفعله الراعي: أولا أنه يتفل عن يساره 3 مرات، ورد يتفل، يبزق، ينفث، يعني ريق خفيف مع الهواء 3 مرات، هذا يدل على استقذار الشيطان، يعني هو الآن يعلم أن هذه الرؤية من الشيطان فيتفل على الشيطان. والتفل هذا غاية ما يكون من التحقير، وذلك لو واحد تفل عليه يغضب جدا وربما يقتل من تفل، أشد عليه من ضرب، لأنه غاية ما يكون من التحقير، مع أن التفلة هذه ليست مؤلمة لكن غاية ما يكون من الإهانة والتحقير، وإذاك تعظم على من تفل عليه. فيتفل 3 مرات يعني تأكيد لتحقير الشيطان، يتفل 3 مرات ويتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها. بعد ما يتفل 3 مرات يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان وشر ما رأيت، 3 مرات. فيه الآن تفل والاستعاذة، في شيء ثالث وهو أنه ينقلب عن جنبه الذي كان عليه، كان على اليمين قلب على اليسار والعكس. وفي شيء رابع وهذا أكمل ما يكون، أن يقوم ويصلي، توضأ يصلي 2 ركعة، يدعو الله أن يكفيه شر هذه الرؤيا، فإنها لن تضره، لن تضره، يعني حتى لو وقعت يخففها الله تبارك وتعالى. وقوله لن تضره هذا يمكن أن نأخذ منه جواب الإشكال السابق، أن حتى التي من الشيطان قد تكون من الوحي لكن نسبته للشيطان، لأن الشيطان يفرح بها وليست يعني مجرد يعني أشياء كاذبة يصورها الشيطان له، لا، قد تكون رؤيا صحيحة ونسبت إلى الشيطان لأنه يحب ما يحزن المؤمن، يحضرها الشيطان فرحا بها، مثل النجوى، إنما النجوى من الشيطان، مع أن الذي يتناجى منه أشخاص يتناجون، لكن الشيطان يحضر النجوى ويزينها للمتناجين ليحزن الثالث، وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتناجى 2 دون 3، إنما النجوى من الشيطان، يعني يحضر النجوى ويوسوس لهؤلاء يزين لهم النجوى، مع أنها واقعة من غير الشيطان، فقد يضاف الشيء للشيطان وليس من صنعه، لكن لأنه يحضره ويحبه يوسوس به وإن كان ليس من فعله، مثل قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، مع أن الشيطان لم يباشر صنع الخمر، إنما وسوس لصانع خمر يصنعها. إذن ينسب الشيء للشيطان عند أدنى ملابسة. فيمكن أن نقول هذه الرؤية المزعجة هي من الوحي، ولكن نسبت الشيطان من أجل أنه يحضرها ويفرح بها ويستغلها في تحزين المؤمن، يذكره هذه الرؤيا والله شفت كذا بيحصل كذا، فيضعف الإنسان ويخاف ويحصل له الحزن الذي يحبه الشيطان. كل شيء يحزن المؤمن يفرح به الشيطان. فإذا حملناه على هذا المحمل زال الإشكال، صارت القسم الآن واضحا، في شيء من الشيطان مثل ضرب رأسه وتلاعب به الشيطان، وهذه ليست وحيا، وفيه وحي مكروه، يعني وإن كانت وحيا لكن يكرهه الإنسان وتنسب للشيطان لأنه يفرح بها، وفيه بشرى وفيه حديث نفس، تكون القسمة كاملة هنا. ولا يحدث به الناس، سبحان الله، لماذا يعني النهي عن التحديث بالرؤية السيئة؟ هذه سيأتينا فيما بعد حديث أبي رزين العقيلي، قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. وهذا قد يستشكل، ما الحكمة من ذلك؟ الرؤيا على رجل طائر، يعني شبهها بالطائر الذي يصيد صيدا ويطير به. أحيانا الطائر يصيد أي شيء، أرنب أو سمكة، ويأخذها بمخالبه ويطير بها كالنسر نحوه، يطير بها. فهذه هذا الصيد يمشي يمر به الطائر، فالرؤيا تمر، فإذا عبرت وقعت، فإذا لم تعبر مرت ولم تقع. ما علاقة التعبير بالوقوع؟ يعني لو أن إنسان رأى رؤيا يكرهها ثم قص على شخص يعبر الرؤى فعبرها أنه بيحصل مرض، بيحصل وفاة، بيحصل كذا، تقع هذه الرؤيا، سبحان الله، ما علاقة؟ ولو سكت وتعود من الشيطان الرجيم مرت ولم تقع، فما علاقة التعبير بالوقوع؟ يعني كأنه والله أعلم أن هذا الشخص لم يقبل العافية. هذا التوجيه أن هذا الشخص الآن يعني كشف الستر، لم يقبل العافية فعومل بما عامل به نفسه، وهذا شبيه بالأمور الشرعية التي فيها تعنت، مثل حال اليهود لما سألوا تعنتا عن صفات البقرة، كلما سألوا جاءهم الجواب في تضييق مرة مرتين وثلاث، لو سكتوا لعوفوا من هذه الصفات وأجزت أي بقرة. وهكذا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج يصلي في المسجد في الليلة الرابعة لما كثر الناس، قالوا إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. كما أنه في الشرع كذلك في الواقع، الذي يقبل العافية ويتبع عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله ويتناسى الرؤيا، لا يحدث بأحدا ولا يعبرها، هذا يعامل بالعفو، تمر الرؤيا، إما أنها لا تقع أصلا، وإن وقعت تقع خفيفة لا تضره، لأنه ما قال لن تقع في الحديث هذا، قال فإنها لن تضره، حتى لو وقعت تكون خفيفة. طيب هل يعني لا يحدث بها أحدا أو ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، هل المراد به أي تعبير، ولا المراد إذا عبرت تعبيرا صحيحا وقعت؟ الظاهر أنه الثاني، إذا عبرت تعبيرا صحيحا وقعت، يعني قد تعبر تعبيرا خاطئا فلا تقع، يعني هذه الرؤية مثلا تحتمل فعبرها المعبر بأنه مرض لكنه أخطأ في هذا، هذه ليست مرض، شيء ثاني ليس ضارا، هذا التعبير يعني لا يؤثر لأنه لم تعبر تعبيرا صحيحا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الرؤيا حتى التي ظاهرها أنها سارة، قال فلا يقصها إلا على واد أو ذي رأي عاقل. الإنسان قد يرى رؤيا يظنها حسنة وهي سيئة فيها شيء مكروه، فإذا قص على واد لم يعبرها لأنه يحبه فلم يعبرها الشيء المكروه، إذا قص على ذي رأي حتى لو كان غير واد إنسان عاقل فإنه يصرفه، إما أنه يسكت أو أنه ما يعبرها تماما كما هي. فعلى كل حال يعني الإنسان إذا سكت أفضل، يعني ما حدث بها أحدا أفضل، لكن حتى لو حدث بها أحدا ولم تعبر فإنه لا يضر. الحديث الثاني ما لم تعبر، يعني التعبير الصحيح، فإذا عبرت وقعت لأنه لم يقبل العافية وكأنه تصدى للبلاء فيقع، مثل الرجل الذي قال اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، عجل له كثير من الأمراض، وصار هذا الرجل ما يتعافى من مرض المرض من مرض المرض. فشك النبي عليه الصلاة والسلام في حاله، يعني حاله غريب، كثرة أمراض غريبة، فسأله أنت تدعو بشيء؟ فأخبره فنهى، مر معنا حديث قبل يعني قبل كم يوم. إذن هذا توجيهه، الإنسان إذا قبل العافية عافاه الله، وإذا تصدى للبلاء فإنه يبتلى، نسأل الله العافية. يعني كل لا إفراط ولا تفريط، الإنسان إذا رأى رؤيا فيها شيء سار ومفرح لا بأس أن يقصها على عاقل يحسن التعبير من أجل أن يفرح بفضل الله، قل هذه سيكون كذا سيكون كذا، فيتشجع ويفرح وينشط. لكن بعض الناس عنده مبالغة في تعبير الرؤى ويشق على نفسه يشق على المعبرين، كل يوم يشوف رؤيا ثنتين ثلاث وكل يوم يسأل، لا يعني لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس أيضا يعني يعبره حسب حاله، يعني شاف شيء مثلا قال المعبر سيأتيك شيء طيب وهو يفكر في تجارة معينة على طول يقول إيه هذه، وما قال المعبر هي تجارة فلانية ومع فلان وكذا، لكن هو من نفسه لما سمع قال واحد هذا باب رزق سيفتح لك ويفكر في مشروع معين ولم يدرسه تماما وكان مترددا فيه، بمجرد ما يقال له سيفتح لك باب رزق ماذا يصنع؟ يعزم على هذا المشروع ثم يخسر ويصير عنده إشكال، كأنه يعني ينصدم، أنا شايف رؤيا وكذا وكيف صار كذا. المعبر ما قال لك المشروع مع فلان مشروع الفلاني وصفه لك وصف دق، لا قال فتح باب رزق أنت اللي طبقته على نفسك وحددت الباب، الباب هذا غير محدد، فإنه الإنسان لا يندفع حتى لو رأى رؤى ما يندفع، يستشير ويدرس الأمر ويستنفذ كل ما في وسعه، احرص على ما ينفعك. بعض مثل الناس في الخطبة أو الخطبة بالكسر إذا خطب امرأة أو امرأة خطبها رجل شافت رؤيا فأنه فيه خير وأنه كذا قالت خلاص وافقت أكيد أنه هذا هو، ويكون فيه بلاء عظيم عليها من هذا الرجل لأنها اندفعت ولم تسأل عنه. فلا لا بسان أنه يعني يؤول الرؤيا كما يشاء، إذا صارت مفتوحة ومحتملة على طول ينزلها على حالة معينة، هذا لا شك أنه يكثر فيه الخطأ ويكثر فيه البلاء. وإذا قلوا شيء والله أنا شايف رؤيا وعشان كذا أقدمت وكذا، هذا خطأ. ما قال عليه الصلاة والسلام وأحب القيد، القيد أحب القيد في النوم وأكره الغل. القيد يعني في الرجلين في الرجل، لماذا القيد محبوب في الرؤيا؟ بينه وقال ثبات في الدين، لأن المقيد في رجليه لا يستطيع الحركة والمشي، معناه أنه ثبت. فإذا كان رجل صالحا ورأى أنه مقيد معناه أنه ثابت على الصلاح على الحالة التي هو فيها. والغل في الرقبة وهو من يعني أوصاف أهل النار والعياذ بالله، إذ الأغلال في أعناقهم. الغل يجمع اليدين مع الرقبة، يعني تضم اليدين الرقبة ثم تربط بحديدة، حلقة حديد تكون تجمع اليدين مع الرقبة، هذا حال أهل النار والعياذ بالله. فلا يستطيع أن يدفع عن نفسه أو عن وجهه العذاب، يعني لو سقط يسقط على وجهه، لأنه ما يستطيع، يداه مضمومتان إلى رقبته والعياذ بالله. قال تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. يتقي بوجهه لأنه لا يستطيع أن يمد يديه يتقي بهما العذاب. وحال الإنسان الذي فطر عليه أنه إذا جاء شيء على وجهه يفتيه بيديه، لأن الوجه حساس، مجمع المحاسن، وفي محاسن وفيه شدة إحساس بالألم. واحد طاح ماذا يصنع؟ لا إراديا يمد يديه، يجعل الضرب على يديه. جاء واحد يضربه مد يده ليحمي وجهه، فكذا كانت اليد مربوطة إلى العنق ما استطاع أن يدفع عن نفسه. إذن الغل هذا معناه أن الإنسان محبوس في أمر سيء، في شيء سيء ومحبوس عليه. يعني كما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال عن مرأة السوء، يعني إذا كان عنده زوجة سيئة في الدين والخلق، قال المرأة يعني السيئة، معنى كلام أنها غل يجعله الله في عنق من يشاء من عباده وينزعه إذا شاء. أحيانا يكون الإنسان والعياذ بالله يبتلى بامرأة سيئة الخلق وقليلة الدين، تسوم سوء العذاب ولا يستطيع أن ينفك منها، لأنه يمكن في محبة فيها شيء من الجمال فأحبها في البداية، ويمكن أنها عملت معاملة حسنة في أول الأمر، فالمسكين اندفع ثم بدأت تتكشف الأمور، ويمكن جاه ولد أو أكثر وارتبط بأولاد وصار بين نارين ما يدري ماذا يصنع. إن صبر، صبر على أمر عظيم وهو سوء الخلق وقلة الدين، وإن فارقها خاف على أولاده، وربما أنه لا يستطيع الصبر عنها فتكون عذابا معجلا في الدنيا والعياذ بالله. هذا ماله إلا الله، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع ويصلح حاله، يعني يمكن الله ابتلاه لأجل ذنوب عنده، فسلط عليه هذه المرأة السيئة الخلق ولا ترحمه، تسوم سوء العذاب، تهلك دينه، تهلك ماله، ولا تشكر. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما تشكر، مع قلة الدين تأمر بمعصية الله، تعيقه عن طاعة الله، وإذا سوى شيء قالت أنت موسوس وأنت متزمت وأنت معقدتنا وفعلت، الناس كلهم يروحون وكسعون يفعلون، فلا تزال تطالبه بالمحرمات والعياذ بالله، وهو بين نارين لا يستطيع الخلاص. هذا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يصلح ما بينه وبين الله عز وجل، وينطرح بين يدي الله يدعوه الليل والنهار حتى يفرج عنه. إما تصلح يصلحها الله، إما تموت، إما يبدله الله بامرأة خير منها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزيل عنه هذا الغل. فعمر رضي الله عنه شبه المرأة السوء بالغل الذي يكون في العنق ويعجز إنسان عن أن يزيله، قال يرفعه الله إذا شاء. ما له إلا الله، يعني إنسان يعجز عن أن يتصل، الناس يتعجبون وهذه المرأة تسبه ويعني تلعنه وتشتمه وتسبه، ومسكين لا يستطيع أن يفعل شيئا، إن ضربها مشكلة، إن تكلم هي أطول لسانا منه، إن هجرها تركته هو الذي يشعر بألم الهجر، فما في حيلة، ماذا يصنع؟ ما له إلا أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. الحديث اللي بعده قريب من عن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا أيضا متفق عليه، وسبق كلام في الجامع بين الروايات في اختلاف الأجزاء. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.